الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله لا بد ينبغي في الوضوء والغسل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت الزبير عن أم عطية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غزل النبي إذ دخل لميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتردده وطوله وفي شأنه كله.
مسدد بن صرهد وإسماعيل بن إبراهيم بن علي وخالد بن مهران الحذاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن قام على غسل ابنته زينب قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا يدل أو فيه استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة ونحوها. وفيه أن النساء يباشرن تغسيل المرأة إذا ماتت وفيه الوضوء في غسل الميت وأنه يبدأ به وفيه أن الميت يعامل معاملة الحي من البدء باليمين في تغسيله. وفيه أن تعلم تغسيل الميت فرض على الكفاية. هذا بعد ما تغسل هذا بخرقة في يدك بعد ذلك توضئه ثم تفيض عليه الماء على ما يأتي إن شاء الله في الجنائز. نعم والحديث الذي بعده أشعث بن سليم بن أبي الشعثاء بن الأسود ومصروق بن الأجدع سليم هو أبو الشعثاء وهذا الحديث يفيد التيمم في لبس النعل وفي تمشيط الشعر وفي الوضوء والغسل وفي كل شيء فيه الخير ومن باب التكريم ونحوه. والعكس كذلك، أن الشمال تكون لما سوى ذلك. من الأمور الخبيثة أو السيئة ونحوها. كيف يعني؟ لا نعم
باب الجنان الوضوء الى حمل الصلاه. وقالت عائشه حضرت الصبح فانتكس الماء فلم يوجد.
شوف هنا حكى ايضا الحافظ اظن عن الامام النووي واقره، قال واجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال الحافظ ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب. نعم.
لا بد من الوضوء إلى حدث الصلاة. فقالت عائشة حضرت الصبح فانتكس الماء فلم يوجد فنزل التيمم.
نعم.
في بعض النسخ التمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإمام يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
والإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، مقصوده أن يرد على المذهب القائل بأنه يظل ملتمسا للماء حتى آخر الوقت، وبعضهم يقدر ذلك بمسافة القصر ونحو ذلك من الأمور والشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل. ولذلك يلتمس الوضوء والماء الذي يتوضأ به في وقت الصلاة حوله، فإن وجد فبها ونعمت وإلا تيمم. نعم. لا يدل على وجوب الوضوء الصلاة، ما يدل على أنهم لا يتوضؤون إلا للصلاة. ليسوا كلهم، ليسوا جميعا، ثم هذا كان في صلاة الصبح. لا، مثل الحديث عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء، الناس عادة يحتاجون في هذا الوقت إلى الوضوء الماء.
يقول على الإمام البخاري يعني يريد أن يبين أنه إذا عرف الصلاة فلا بد من امتناس الوضوء الماء،
يعني لا يلزم قبل هذا ولا يستمر إلى آخر الوقت، وإنما يلزمه عند وقت فرض الصلاة عليه وهو إذا حانت الصلاة.
أنه يجب عليه البحث عن الماء.
نعم، صحيح، يلتمس ويبحث عنه لكن بغير تكلف، يعني بحيث أنه إذا كان الماء بعيدا احتاج إلى ركوب إليه ويأخذ منه وقت طويل وجهد جهيد فلا يلزمه هذا، إنما يلتمس الماء حوله ويحصل عليه بدون كبير مشقة وكلفة، ولو كان بالأجر وبالمال
يشتري.
نعم، لو زيد فيه استغلال وعنده المقدرة يأتي به. نعم، ما يقال أنه مثل ومثل، ما دام أنه قادر فيكون قادر على الماء. نقول ما في مسافة، إنما هذا الأمر يرجع إلى مقدرته وبدون مشقة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أراد رفع الحرج فلا نحرج عليه نحن ونضيق عليه ونأتي له بشروط تشق عليه. إنسان مثلا عنده مصلحة وعنده عمل، ولو ذهب يلتمس ويترك العمل لأجل البحث عن الماء هذا يضر به، ولكن يلتمس حوله، يسأل الجيران، يسأل كذا من يستطيع أن يحصل له على الماء قريب، فإذا لم يتيسر تيمم وصلى. وعبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عمه أنس بن مالك عمه لأمه، عبد الله بن أبي طلحة هو ذاك الرضيع الطفل الذي جاء بعد ليلة مباركة كانت بين أبي طلحة وأم سليم، حينما توفي الطفل الصغير ابنه، تعرفون القصة؟ تأتي معنا إن شاء الله. طيب، على كل حال في هذا الحديث أن التماس الوضوء إذا حانت الصلاة مشروع ولا يلزم التماسه قبل ذلك، ولا يلزم البحث عنه إلى آخر الوقت ونحو ذلك، وما كان فيه مشقة وفيه الوضوء من الإناء وفيه مشروعية المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل، لمن كان في مائه فضل. نعم. وقد يقال بوجوب ذلك. مشروعية المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل، وقد يجب ذلك. وفيه بيان لمعجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام. وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمهم الله بصحبة نبيه والانتفاع بدعائه وبركته. وفيه مشروعية الماء المستعمل، وأنه لا يضر التطهر به. نعم.
باب المال الذي يرسل به شعر الإنسان، وكان عطاء كان ربي بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحداد وسؤل البلاد ومنظرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره أو غيره كلاهما يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فمن تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من الشعور. يقول: وصور الكلاب ومرية في المسجد. وهذه أو هذا الباب يتعلق به عدة مسائل. فمسألة الكلاب وسؤر الكلاب هذه المسألة الأولى، وفيها ثلاثة أقوال: قول بطهارتها جميعا، وقول بنجاستها جميعا، وجميع ما فيها، وقول بنجاسة سؤرها وبولها وطهارة شعرها وجسدها. والأرجح إيش؟ نجاسة لعابها وبولها ورجيعها وطهارة سائر الجسد، الشعر ونحوه الظاهر منه. أي الأقوال؟ نعم. نعم. القول الثالث هو صحيح، هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه جمع من العلماء المتقدمين. وأما الإمام البخاري لا، فكان يرى طهارة الكلاب بالكلية، اللعاب غير اللعاب، وكذا الإمام مالك. والنص جاء في اللعاب. نعم. نجاسة اللعاب والبول ورجيع الكلاب وطهارة الجسد والشعر والظاهر عموما. وقلنا القول الثالث هو الصحيح. لماذا؟ طبعا يعني أقرب الأقوال الصواب القول بالطهارة والقول بنجاسة اللعاب، هذه الأقرب. أما القول بالنجاسة الكلية ظاهرا وباطنا فهذا لا دليل عليه في الحقيقة، وإنما الدليل عقلي، أما الدليل الشرعي لا. وأنا لذلك أنا أقول أقرب الأقوال يعني للأدلة. فالقول الذي يقول بالطهارة وهو قول مذهب الإمام البخاري ومالك يقولون أن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلاب وأنه يصيبها اللعاب، وقالوا أن الكلاب كانت تأتي وتمر وتذهب وتروح في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلما قيل لهم الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات قالوا هذه علة تعبدية محضة. كيف؟ قالوا لأنه قال 7 مرات إحدهن بالتراب، ولو كانت العلة معقولة المعنى لكانت بإزالة النجاسة تنتهي. فلما لم يجعل القضية والمسألة متعلقة بإزالة النجاسة وجعلها 7 أزيلت أو لم تزل، دل ذلك على أن العلة هنا علة تعبدية محضة. وأجيب عن ذلك الذين قالوا بالنجاسة، أجابوا وقالوا قالوا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ذلك هذا يدل على النجاسة، لأنه لا يعلم غسل أو غسل إلا من حدث أو نجس. وهنا ليس هنا الحدث، إذن هو نجس. وأما زيادة على الواحدة فهذا هو الأمر التعبدي العدد، يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات طهور، إذن هو نجس، لأجل ذلك يتطهر بهذا. وثالثا أن راوي الحديث وهو أبو هريرة أدرى بمرويه كان يرى نجاسة الكلاب، ولأن الكلاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسألة ليست في كل شيء في الكلب وإنما في اللعاب، فهذا الكلب الذي كان يمر في المسجد ليس عندنا دليل أن الكلاب تلحس بلسانها في المسجد. ثم إن التراب بنفسه مطهر، فإذا كان مطهرا بغيره فمن باب أولى أن يطهر نفسه، فلا يحتاج إلى رش ونحوه. وأما الصيد فإنها تعالج وتغسل وتطهى وتوضع في النار، فهذا كله يذهب ما بها. واحتملت المفسدة القليلة في جانب المصلحة الكبيرة. بلله بلعابه، ما في شيء، المطر طاهر وشعره طاهر، لا شيء فيه. أنا أقول يعالج بأنواع المعالجات، والمهم أنه لا تؤكل النجاسة مباشرة. نعم، أظن مسألة الكلاب انتهت. فالمذهب الصحيح هو اللعاب، نجاسة اللعاب. طيب والبول من أين جاء به؟ من باب أولى. والرجيع كذلك أخص وأخص. ثم إن الكلاب يا إخوان يعني المعروف عنها أنها لا تبول هكذا في المسجد، عادة تبول أين؟ ها؟ على الجدر. نعم. طيب، ولذلك من هذه المسألة تقل إلى مسألة الشعر، ما يحرم من الحيوانات أو الميتة، فكل ذلك ليس بنجس، الشعر ليس بنجس. الظاهر لأنه يلعب بلسانه فيها كثيرا هكذا، فالشعور الظاهر فيها أنها أولا أصل الطهارة، وثانيا هنا لا دليل على نجاسة لا شعر الكلب بل ولا شعر الخنزير. نعم نعم. إيش جلده؟ الكلب من السباع. طيب، وجلود السباع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أو لا؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. والخنزير ها كذلك. أما إهاب الجلد الميتة من مأكول اللحم فهي ليست من السباع، فتطهر بالدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما الماء الذي يمر على الشعر، شعر الآدمي أو غير الآدمي، فإنه يمر على طاهر، فما مر على طاهر فهو طاهر لا يضره. والأصل في المياه الطهارة، وهو بين واضح في قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه نكرة تدل على إيش؟ على عموم كل ماء، كل ما أطلق عليه الماء من غير قيد فهو طهور. واضح أو لا؟ الخنزير من السباع، والكلاب من السباع، والهرة من السباع. نعم السباع لا لا لا، يعني جلود السباع نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. السباع من السباع. نعم إذا دبغ أو لم يدبغ، لأن العلة ليست التنجيس، العلة إيش؟ العلة إيش؟ أحسنت، إنه يتأثر بطبعه، بطبع السبع، فإذا لبس جلد نمر أو جلس عليه صار تأثر به وتذكر النمر وبشاعته ويعني توحش النمر فيتأثر به ويأخذ من طباعه ومن أخلاقه. نعم ماذا يقول؟ هذا أقوى دليل؟ لا، نحن نقول الدليل هو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، ولكن يذكر شيخ الإسلام وغيره أن العلة في ذلك هي أنه يتأثر ويأخذ من طباعها بمخالطتها. وأنت إذا رأيت، إذا يعني وتكلمنا على هذا أو أشرنا إلى هذا في بعض في قضية التشبه، قلنا أن اللباس يؤثر على أخلاق صاحبه. لو أتيت برجل من مدينة والأصل بالإنسان أنه إنسي يانس ولين وليس متوحش، صح أو لا؟ فلو عشت به أو أخذت به وأبقيته أين؟ في غابة مع الوحوش ونشأ بها، يأخذ من طباع هؤلاء. إذا تكلمت ينظر هكذا بشيء من، صح ولا لا؟ متوحش. والأسد إذا أتيت به صغيرا وعشت وأخذته وعاش معك يكون فيه نوع من الأنس والليونة، لأنه لم يعش مع الوحوش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، تجد إنسان ما شاء الله أخلاقه عالية جدا ورقيق، بس ضعه في الصحراء في البادية سنة سنتين وقابله بعد ذلك، ايش في خير؟ ان شاء الله كنت بخير وكنت طيب وهادي، الله يدي. تأثر بالبيئة، البيئة تؤثر عليه. فقضية الجلود تؤثر بملابستها كثيرا، تؤثر عليه، لأننا تكلمنا قبل في مسألة القرى، وأن الأنبياء يجعلهم الله سبحانه وتعالى من أهل القرى، لا يجعلهم لا من أهل المدن ولا من أهل البادية، ليكون مزاجهم معتدل. أنا لم أسمعك جيدا، لكن أقول هذه أظنها واضحة ولا تحتاج إلى كثير نقاش هذه المسألة. ثم أن هذه علة يعني تغليبية أو يعني ظنية وتغلب على الظن من كلام أهل العلم، وإلا فالأصل هو الامتثال، الأصل هو الامتثال. لا، لذلك قلنا أن هذه المسألة حتى لو كان فهي من باب سد الذرائع. نعم.
هل يعني
الله قال تعالى: قل لا يجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو جلد خنزير، وجلد خنزير لا، ليش؟ لحم الخنزير. إذا المسألة يا إخوان مسألة لحم الخنزير، النص جاء بلحم الخنزير ولم يأتي بجلد الخنزير، جاء النص بالسباع عموما، السباع عموما هو سبع، وهو سبع فيدخل في النهي من جهة أخرى لا من جهة اللحم. نعم. ثم قد يدخل من جهة ثالثة وهي اجتناب الخنزير، لأنه قال فإنه رجس، والرجس والنجس يجتنب تماما، لكن لقائل أن يقول أن الذي أمرنا باجتنابه أو الذي قال أنه رجس هو اللحم، وأما غيره فلم يقل الخنزير، والله سبحانه وتعالى كلامه أصح الكلام، فلم يقل أو خنزير يعني بكل ما فيه، وإنما قال أو لحم خنزير، والنصوص كلها جاءت في لحم الخنزير. إذن السباع أو جلود الخنزير هي من جلود السباع لا لأنها مذكورة في الآية. شعره نعم طاهر، إذا مسسته لا تغسل يدك، ولكن هو من السباع لا يجوز أن تستعمله، بل يجب أن يقتل ويهدر ولا ينتفع بشيء من جلده ولا بشيء من الخنزير. طيب، الماء قال فلم تجدوا ماء. الماء يا إخوان باختصار كذلك ينقسم إلى قسمين على الصحيح. نعم، لا تدخل في متاهات طاهر ومطهر، وطاهر لغيره ومطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، والماء وأنواع الماء الطويلة العريضة، ماء مستعمل وماء مشمس وماء خلت به المرأة وما مدري، يعني هذه التقسيمات، دع عنك هذه كل هذه التقسيمات وأرح نفسك وأرحنا الله يبارك فيك. الماء إما طهور وإما نجس فقط، هذا هو الصحيح، إما طهور وإما نجس. الماء الطهور يندرج تحته أنواع كثيرة، ماء الأمطار والآبار والبرك والبحر والنهر، والماء الذي خالطه طاهر، والماء المستعمل وغير المستعمل، ما دام أنه يطلق عليه الماء هكذا بدون قيد فهو طهور. ما وقع تغير بطول المفت، تغير لقاء بعض الطاهرات، هذا لا يؤثر، وقعت فيه بعض النجاسات لكنها لم تغير شيئا منه، فهو على طهوريته وهو الأصل. عندك ما شاء الله دلو كبير ورذاذ بول قطرة وقع فيه لم تؤثر فيه ولم تغير شيئا منه، لا لون ولا طعم ولا رائحة، طاهر طهور. عطر في الماء طهور، ملح في الماء طهور، لم يغلب عليه، تغير أحد أوصافه بطاهر فما زالت طهورية فيه حتى يغلب ذلك الطاهر عليه فيخرجه من طهوريته ويصبح شيئا آخر، كماء الورد هنا أصبح ماء مقيدا، هذا ليس بماء، ليس بطهور وليس بنجس وليس ماء أصلا، عصير ليمون، عصير برتقال، عصير كذا، شاي، أصبح اسمه إيش؟ شيء آخر. لكن إذا لم يغلب عليه وبقي كما فيه أثر العجين دقيق، ما فيه أثر زعفران يصله بماء وسدر، فيه شيء من العصر والطيب، نعم الطحلب، ورق الشجر، فول المكس، كل هذا لا يؤثر وبقي الماء على ما هو عليه. هذا القسم الأول طهور. القسم الثاني نجس، هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه وهذا يصبح نجسا، هو ماء لكنه نجس. بهذه التقسيمة ترتاح من عناء كثير من المشاكل المذكورة في كتاب الطهارة في كلمتين، وبعض الناس يبقى فيها شهور هذه ولا يخرج منها. إذا سحبوا قلتين ندخل في حرب القلتين، نعم نعم. الماء النجس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاث، تغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة وقعت فيه. نعم الإجماع، الإجماع ليس الحديث، حديث ضعيف لا صح، حديث دارقطني ضعيف، واضح. ها ندخل في مشاكل القلتين أو لا؟ طيب طبعا نجد بعض العلماء يقولون إذا بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. عرفنا أن الأحاديث وعامة النصوص أنها ذكرت الماء ولم تقيده بقيد، بل قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا أخرجنا من هذا الشيء إذا وقعت نجاسة وغيرت أحد الأوصاف بالإجماع، فيبقى الحديث على عمومه وإطلاقه لا ينجسه شيء. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فهذا الحديث إن سلمنا بصحته وقد اختلف في صحته، ويرى كثير من أهل العلم أنه صحيح، ونحن كذلك نعتقد، لكنه هناك قواعد تقول إذا تعارض منطوق مع مفهوم قدم المنطوق على المفهوم. هذه مشكلة، نبدأ كل شوية إيش نشرح كل كلمة. حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق أو مفهوم؟ منطوق. منطوق الحديث يبين أنه لا ينجس شيء. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه يعني إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، هذا مفهومه. فتعارض المنطوق مع المفهوم، يعني عكس هذا الحديث هو المفهوم، فيقدم المنطوق. هذا أولا. طبعا من حيث الصحة حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء هو أصح، هذا ترجيح ثاني. ترجيح ثالث أن القلتين، مقدار القلتين مختلف فيها أو مختلف فيهما. وما مقدار القلة؟ هذا أمر غير منضبط، كيف يحيلنا الشارع إلى أمر غير منضبط؟ القلة في بلاد هجر لها صفة ولها حجم، والقلة في بلاد العراق لها حجم، وهكذا. فمختلف الحجم. الأمر الرابع أن هذه القلة، تقدير القلة إذا كان عندك الماء الآن وأردت أن تقدر فيه كلفة وفيه حرج، ولا يحسنه كل الناس، فكيف يأمر الشارع بأمر يصعب على كل الناس ولا يكون إلا للخاصة؟ يكون يحتاج رجل مساح مهندس حتى يقدر طول وعرض وارتفاع وينزل، وهات عم يريد يتوضى مسكين، ها تعال هات المتر وأشوف هذا يبلغ قلتين أو لا. انتبهتم؟ هذه مسألة كيف يحيلك الشارع، يعني لابد أن نفكر في هذا. عندك عجوز، عندك الكبير والشيخ والصغير، كلهم يستطيعون أن يقدروا القلتين ويأتون به بتقدير لهذا الماء الذي أمامنا، هل يبلغ القلتين أو لا؟ واضح أو لا؟ خامسا، من الناحية الفقهية، هذا أمر غير منضبط. بمعنى لو عندنا قلتين نزعنا منهم كوب ماء وضعنا قطرة نجاسة تنجس، وضعت كوب وضعت دلو نجاسة لا يتنجس لأنه بلغ القلتين. المسألة هذه من الناحية العقلية لا تقبل. لأن القضية قضية نسبية، فإذا وضعنا القدر الذي لا يغير سواء كان في القليل والكثير يكون الحكم واحدا، وإذا وضعنا القدر الذي ينجس يكون الحكم واحدا سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا هو الميزان الصحيح المنضبط. أما أن يقال لا شيل القلتين ويكون الضابط في الماء، إذا ضربت الماء في جهة تحركت الجهة الأخرى فهذا يتنجس، وإلا لا يتنجس. هذا مقياس عجيب. أيضا ويحتاج إلى نص صريح، وكلها مسألة عقلية، والدين ليس بالعقل وليس بالرأي. فإذا الشارع يحيلك إلى أمر منضبط واضح، تغيرت بالنجاسة نعم خلاص نجس، ما تغيرت أحد الأوصاف بالنجاسة إذا هو طاهر، توضأ يا أخي بسم الله، هذا موافق للروح الشرع ومقاصد الشريعة أو لا؟ مفهوم هذا؟ نعم. الحديث هو واقعة عين لا عموم لها، أن رجلا سأله فكأنه قال إذا كان الماء بهذا الحجم ها لا يحمل خبث، لا يقصد أنه قلتين، لأن مفهوم العدد كذلك عند جمهور الأصوليين وعند عامة أهل العلم مفهوم العدد لا ضعيف ولا يعتبر به. في إشكال، في سؤال، في تعليق، في مشاكل، في هواش ها؟ نعم لا صحيح هو نعم تفضل أيها القمري تفضل. حديث إيش؟ نقول في إجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه من نجاسة يتنجس. نعم يا أستاذ. لم يقل ماذا؟ لا يحتاج أن يأتي الحديث على هذا، لشهرته ومعرفة الناس به ولإجماع كل علماء عليه، والإجماع بذاته حجة. نعم نعم الإجماع الإجماع يخصص يصادم؟ لا لا يصادم، نحن الآن صادمنا. أنت كنت معنا من البداية منتبه، نحن نقول أن هذا الحديث من الناحية الفقهية لا يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن يستقيم الاستدلال به على ما يفهمه كثير من الفقهاء في قول في الأخذ بالقلتين، وإنما نقول هذه واقعة فعل أو واقعة عين سأل عنها رجل، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الماء بهذه المثابة لا يحمل خبثا ولا مفهوم له. لماذا؟ لأنه خالف منطوقا، ولأنه وصف غير منضبط. أنت تعرف قلتين؟ نعم. لا ليس الجميع، لا ليس الجميع، فيه الصغير وفيه الكبير وفيه العجائز وفيه الكبار والصغار. ثم عفوا، ثم الأمر الشرعي لا يتعلق بأمر يعني بزمن من الأزمان، لأن هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة، فتقدير ذلك الشارع دائما يحيل الناس إلى أمر منضبط يراه الصغير والكبير، البدوي والحضري، الجاهل والعامي والعالم، كل الناس يسهل عليهم تطبيقه. فمثلا رؤية خاصة في أمر مثل هذا الناس يحتاجونه في كل صلاة، رؤية مواقيت الصلاة، الظل، أي واحد يعرف الظل مثله أو مثله، رؤية الهلال لا نحتاج إلى حساب، لذلك قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا نحتاج إلى أن نحسب. فأي واحد ينظر إذا وجد الهلال صام، وإذا لم يجده بقي عليه حتى يرى. انتبهت؟ فقضية القلتين يا إخوان من ناحية الفقهية لا تنظروا للحديث من جهة واحدة، دائما انظروا إلى الحديث من جهات متعددة، من جهة تطبيقه، من جهة موافقته لمقاصد الشرع، لأننا قلنا أن تصحيح الحديث والعلماء الذين يصححون الحديث ينظرون إلى الحديث من جهة السند ومن جهة المتن وكيف يوجه وكيف يوفق بحيث تتلائم وتتماشى النصوص ويعمل بها بغير حرج وعلى وفق القواعد العامة من الشرع وعلى وفق مقاصد الشرع وروح الشريعة. في شيء؟ طيب رجعنا نفس الموضوع. يعني لم نعمل بمفهوم بهذا، لم نعمل بمفهوم الحديث، أي وهذا هو الذي نريد. فسواء قلنا لم يحمل الخبث، لكن هم يقولون لا، يقولون هو الحديث الآخر نفس الحديث قال لم يحمل الخبث إذا بلغ قلتين، يعني إنه قبل هذا يحمل الخبث وبعده لم يحمل الخبث. نقبل، نحن ما اختلفنا، نحن حينما نقول أنه لا نقبل الحديث ونمشيه على نفس حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا توجيه الحديث، وأن المفهوم هنا لا يعمل به لأنه في مقابل منطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، وأنه كذلك يشق تحقيقه وتقديره من جهتين، من جهة تقدير القلتين ومن جهة تحقيق هذا التقدير أيضا يشقه، بحيث يحتاج إلى إنسان من أهل الخبرة بالمساحات. يعني عندك ماء الآن بركة فيها ماء، فما تدري الماء هذا قلتين أو لا، فماذا تريد، كيف تفعل؟ لابد أن تقيس المساحة هذه طولا وعرضا وارتفاعا حتى تتأكد أنه قد بلغ. وهذا أمر يعني كيف يطبق من ناحية واقعية؟ فلذلك لابد أن نفهم أن الحديث، أن الشريعة لم تأمر بهذا الفهم للحديث، هذا الذي نريد أن نقول، وإنما تأمر بفهم يتلائم مع سائر النصوص، وهو حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء. واضح هذا أو لا؟ حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق مفهومه إذا بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، هذا المفهوم عكسه يعني. تفضل. نعم، ذكرنا ثلاث مسائل، مسألة الخنزير ومسألة الشعر ومسألة الماء بأنواعه. ها الكلب عفوا، ايه نعم يلا يا اخوان خلينا نمشي شوي. الله يبارك فيك.
قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن الكثيرين قال قلت لعدي انك عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اخذناه من قبل انس او من قبل اهل انس، فقال لان يكون عندي شعر منه احب الي من الدنيا وما فيها.
الله صلى الله عليه وسلم. إسرائيل بن يونس وعاصم بن سليمان الأحول وابن سيرين محمد بن سيرين وعبيدة عبيدة بن عمرو السلماني وفي هذا الحديث طهارة شعر الآدمي والتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عدم مشروعية التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز؟ يجوز؟ ناخذ فملتك لبلة ونشرب ميتها ناخذ بركة. غير النبي يجوز؟ لا. نعم، ولا أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر. ها ها الدليل أنه لا دليل، هذا مو دليل أنه لا يقاس أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بكر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد في القياس من إيش؟ من وجود موافقة الفرع للأصل، لا بد أن يكون هناك علة جامعة. فما هي العلة؟ العلة الصلاح. فإذا كانت العلة الصلاح فالرسول صلى الله عليه وسلم هل صلاحه كصلاح غيره؟ لا. فإذا العلة هنا كون الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، فنخامته بل وبوله كان له شأن آخر غير شأن أي بول. لو أنك رجل صالح الآن نأخذ نخامتك وبصاقتك وبولك، ها طيب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر نأخذ من نخامته؟ لا. فلما لم يفعل ذلك الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصالحين وهم مشهود لهم بالجنة والصلاح والتقى بل هم في المنزلة العليا من ذلك، لم يفعلوا ذلك معهم، دل ذلك على أننا لا يجوز أن نفعل ذلك مع من دونهم بكثير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون معه الرسول، لا يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم من العجب ولكن مع غيره يخشى عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو ونهى كذلك عمر غيره لما قالوا له ادعوا الله لنا رجل قال ادعوا الله لنا قال أنبياء نحن أنبياء نحن. أراد أن يقطع عن نفسه العجب وأراد أن يقطع عن غيره على غيره إيش الغلو، فما كان منهم مثل هذا الأمر ولم يفعله أحد من السلف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول إذا وجدنا شيئا من أثار النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا يجوز لنا التبرك به؟ نعم يجوز لنا التبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم لو ثبتت بالسند الصحيح أن هذا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم ها؟ الإمام أحمد ثبت عنه أنه كان عنده شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتبرك بهن يستشفي بها، لا مانع إذا ثبتت هذا إذا ثبت هذا بالإسناد الصحيح. نعم، وأما لما كثر الكذب فلا شك الأمر اختلف. صلى الله عليه وسلم تراب قبره صلى الله عليه وسلم يعني تنبشه أي ظاهر يخارج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ملك يعني هذا التراب وأخذه؟ وهل يجوز لنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ومشى في موضع أن نأخذ التراب من مكانه وأثره وهو حي؟ هذا إن مسه صلى الله عليه وسلم بنفسه ونام عليه، لكن هذا شعر من جسده صلى الله عليه وسلم من أصله. من عرقه من شعره من شيء من جسده نعم، لكن أن يؤخذ من أثر قدمه صلى الله عليه وسلم التراب. إنما هلك من كان قبلكم باتباع أثار أنبيائهم. تبرك يتبرك بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم يضعونها في شيء من الماء ويستشفون به يعني يشربونه للشفاء، بس هذا فقط يضع الشعر أو نحو ذلك. وكانوا يضعون مثل هذا الأمر كما وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، ولذلك يبدو أن أنسا أخذ شيئا من أبي طلحة لأنه كان ربيبه. نعم وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه البداءة باليمين في الحلق، وفيه محبة السلف للنبي صلى الله عليه وسلم وتفضيلهم إياه، بل تفضيل شعرة من شعره على الدنيا وما فيها.
نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
محمد بن عبد الرحيم لقبه صاعقة، وعباد هو ابن عباد المهلبي، وابن عون هو عبد الله بن عون، وابن سيرين محمد بن سيرين. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شعره أو رأسه، وكان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، أخذ الشق الأيمن من شعره صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفريق الشق الثاني على المسلمين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الدينار عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتنذر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرشون وفي بعض الروايات أو النسخ: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
وأين الباقي؟ في حديث قبل هذا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس توفي سنة 179، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان توفي 130، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي سنة 117، وأبو هريرة توفي سنة 59. نعم. طيب.
قال وفي بعض النسخ باب بعد ذلك عبد الله بن يوسف النسي: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغلف له به حتى أواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. قال: وهكذا مكتوب في الأصل بالحمرة فاتت عند في قال حديث عبد الله بن يوسف بين الذي بالحمرة. قال أحمد بن شبيب: كلا في فرعين من فروع اليهودية، وفي أحدهما: وهذا المكتوب بالحمرة ما خلا التدليل في أصل الحافظ المنذري إلا أن عليه لا إله.
تسلمنا على هذا الحديث، وطبعا ودلالة الحديث على النجاسة، وقد صرح وثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح فيما رواه محمد بن نصر المروزي أنه صرح بأن الكلب رجس، بأن الولوغ من بأن ولوغ الكلب رجس يعني نجس، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك خلافا للمالكية ومن نحى نحوهم. والصحيح كما ذكرنا هو القول الوسط بنجاسة لعاب الكلب، ومن باب أولى البول ورجيع الكلب. وأما جسده فالصحيح وهو ما رجحه شيخ الإسلام أنه طاهر ولا دليل على نجاسته. وأما القول بطهارته كمذهب المالكية ومذهب البخاري فهو قول يعني يعوزه الدليل، والدليل عنده ليس بالقوي في الاستدلال. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات طهور. وقلنا أن الطهارة إما أن تكون من نجس أو من حدث، ولا حدث فتعين النجس. غسل الميت أمر آخر، لأنه جاء النص بأنه تعبدي، ولأن هذا ليس على الميت بنفسه، لأنه هو لا يفعل هذا وإنما يفعل به، هذا على غيره. وأما كلامنا هنا أنه لا يجب على المرء في نفسه إلا أحد أمرين: إما أن يغسل من نفسه أو يعني يغسل بسبب حدث أو بسبب نجس، هذا بالاستقراء، وقد عرف هذا بالاستقراء.
ماذا شيخ ما يقال أن الموت حدث من الأحداث يستوجب تفصيلا؟
يعني ما هو واضح. الأصل هذا، الأصل أن الرجس هو النجس، والنجس هو الرجس والركس. نعم هي ركس. نعم طعامه ركس، يعني مثل الميتة. يقال ركس أو لا، نجس أو لا، فكذلك هنا. وأما اللعاب الحمير الحمد لله عليكم الأصفاء، فقد كان يسير شيء من ذلك ولا يغسلونه ولا يرشونه، فهذا يبدو أنه معفو عنه كما عفي عن الإيش الهرة لكثرة الملابسة ولرفع الحرج. نعم.
شيخ في تعريف ابن عمر، هل يؤخذ منه أن الريح والشمس تطهر النجاسة لا أثر عليها حتى زالت عينها أثرها؟
أي حديث؟
قال الآن علق حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تغور وتقبل وتكبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يعني على قولها، فهل يستفاد منه أن النجاسة إذا زالت بالشمس أو بالريح أو بالاستهارة أنها تطهر بذلك؟
تطهر بذلك بلى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: زكاة الأرض يبسها. فإذا كان التراب مطهرا لغيره فلا يطهر نفسه. ولكن حديث الأعرابي فهذا نوع كما قال بعض أهل العلم من الاستعجال في التطهير، ولأن النجاسة فيه كثيرة فاحتيج إلى غسلها للإسراع بطهارتها. وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب مطهر لذيل المرأة، قال يطهره ما بعده. وكذلك في يعني مواطن كثيرة في حديث الحذاء، حديث النعل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله قذرة ونزعه ونزع الصحابة، قال إذا جاء أحدكم المسجد فينظر في نعليه يمسحهما، فيرأى فيهما قذرة فيمسحهما في التراب، فهو طهور صعيد طيب. فإذا كان مطهر أو لا يطهر نفسه كما قلنا في الماء تماما، كما قلنا في الماء أن الماء طهور لا ينجس شيء، إلا طبعا ما استثني. ثم إن الكلاب كما ذكرنا كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ومن عادة الكلاب لا تبول وسط المسجد أو وسط البيت أو وسط الطريق، وإنما تكون على الجدر في ناحية. ولأن هذا أيضا لم يكن ديدا، يعني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مأوى للكلاب، ها الكلاب رايحة جاية فيه ليل ونهار، في 15-20 كلب رايحة جاية، لا فهمتم؟ هذا شيء عابر، كأن يعني يتصور بعض الناس الكلاب كذا، يعني كأنها صار ملعب للكلاب، لا ليس كذلك يا أخوان. ففي هذا الحديث نجاسة لعاب الكلب، وفي أن ولوغ الكلب في الإناء يوجب غسله، وقال في إناء أحدكم، إذن هذا ليس في كل إناء، فلو كان الإناء كبيرا جدا فهذا له شأن آخر، أو كانت بركة لها شأن غير شأن إناء أحدكم. نعم، لا الإناء إذا أضافه به يعني إناء يستعمله أحدكم. وكذلك لو ولغ الكلب في ثوب لك، هل يغسل 7 مرات أحدهن بالتراب؟ لا، هذا الغسل 7 مرات بهذا الوصف أحدهن بالتراب هذا في الإناء الذي يؤكل فيه ونحو ذلك، وأما في غيره فيكتفى بإزالة عين النجاسة، إما برش، يعني إذا كان مثلا في التراب فعل ذلك في التراب، فمجرد أن يأتي عليه تراب آخر خلاص تنتهي، أو رش أو غسل شيء من هذا بالماء وتنتهي. وفيه أن ولوغه في جرموز أو نحوه من الآنية العظيمة لا يلزم منها التسبيع، وفيه وجوب التتريب والتسبيع، وجوب التتريب والتسبيع أولهن بالتراب، هذه الرواية هي الأرجح. وفيه أن التتريب والتسبيع ليس بلازم في ولوغ الكلب في ملابس ونحوها، فيؤمر بالنص في حدود وفيه الرد على الحنفية، حيث لم يوجب التسبيح، وإنما قالوا إيش؟ ثلاثة. واستدلوا بأثر ضعيف عن أبي هريرة وتركوا الأثر الصحيح عنه من قوله موقوفا ومن روايته مرفوعا. وأما حديث إسحاق، إسحاق من؟ ليش؟ لأنه يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث إسحاق بن منصور الكوسج. ولو قال هنا أخبرنا، ولو قال هنا أخبرنا،
وقال إسحاق بن مجلد السبع أنا قرأت، قال إسحاق لا يروي إلا يعني إذا أطلق يقصد عبد الصمد.
أقول مع أن المشهور في القاعدة أن إسحاق ابن راهويه هو الذي يقول أخبرنا، لكن هنا قال أخبرنا، ولكن هو إسحاق الكوسج لأنه هو المشهور بالرواية عن عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، وأبو صالح ذكوان السمان. وفي هذا الحديث الحث على الرحمة بالخلق، وفيه أنه لا ينبغي أن نستحقر من المعروف شيئا، وفيه أن الإسلام اعتنى بالرفق بالحيوان قبل غيره من الأديان، أو قبل أي أمة من الأمم، وفيه أن الراحمين أرحمهم الرحمن، وفيه الجزاء من جنس العمل، وفيه سعة رحمة رب العالمين، وفيه أن العبد يؤجر على نفقته ولو كانت على الحيوانات بشرطه، وفيه أن العبد قد يؤجر كثيرا على عمل قليل، وفيه مشروعية الإحسان إلى الخلق، من المسلمين ونحوهم، من أين؟ من باب أولى. نعم.
يعني من له مخوف من غير الحرب المعاهد والله. نعم تفضل.
نعم لا يغسل جسده مرة واحدة فقط لحظة يا أخوان نعم لا تقتنيه فإذا رأيته بحاجة كهذا الكلب يلهث فأحسن إليه بقيت عندك أنت الأخ يقول هل إذا أصاب لعاب الكلب أو بوله جدارا هل يهدم هذا الجدار سبع مرات يهدم ويبنى سبع مرات أنا إذا كان طبعا الأخ يسأل سؤال نحن نحسن به الظن يعني هذا سؤال نقول له لا لا يهدم ولا شيء وإنما يغسل وإنما إذا كان يقصد ذلك استهزاء عياذا بالله فيخشى عليه هذا شيء خطير لا يلعب بالسنة ولا يستهزأ بها هذه كلمة خطيرة إذا كان هذا مقصوده يتوب إلى الله عز وجل وأما أثر عبد الله بن عمر ففيه أن الأرض لا تتنجس بقليل النجاسة كانت الكلاب تبول وتقبل وفيه أن المشقة تجلب التيسير واحد ماشي وراء الكلب يشوفه ها بال طيب فعال طهر نلف وراه المسألة فيها أمر خفيف وفيها أن الأرض تطهر بالجفاف والشمس والريح ونحو ذلك نعم 74 من الحديث الأخير الشيخ
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر مع الكرام عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر
شعبة بن الحجاج وابن أبي السفر عبد الله والشعبي عامر بن شراحيل ويأتي هذا الكلام في باب أو كتاب الصيد وفيه إذا تعارضت مصلحة أعظم ومفسدة أقل لأنه يقدم أو تقدم المصلحة الراجحة في أن العالم إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور وأن الجاهل وإن أصاب وجه الحق من غير قصد فهو آثم مأزور وفيه فضل العلم وأن الكلب المعلم رفع بالعلم والكلب الجاهل أمر بقتله جاهل أمر بقتله والعالم رفعه الله بالعلم
من بطل العالم
ولا يقتنى، أمر بقتله أو لا يقتنى، إما هذا أو لا يقتنى، بعضه يقتل وبعضه لا يقتنى. وفي أن الصيد لا يحرمه، لا يحرم بملاقاته نجاسة الكلب. وفيه أن السنة مبينة للقرآن، وفي وجوب التسمية في الصيد، وليس فيه دليل على طهارة الكلب ولا أن الناس يأكلون موضع نجاسته. نعم. فهو مأجور، وأن الجاهل إن أصاب وجه الحق من غير قصد هو آثم مأزور. طيب، الأسئلة. يقول الأخ: ذكرت أن القلتين هي وحدة قياسية غير منضبطة، وذلك لعدم معرفة الجميع بذلك. سؤالي: وكيف نفهم قضية الصاع في إخراج الزكاة؟ الصاع منضبط أو غير منضبط؟
منضبط،
الصغير والكبير يعرفونه، وفي كل الأمصار. وإذا كان الناس هم جهل بدينهم، فهم جهل بأنصبة الزكاة، وجهل بكل مسائل الطهارة وغير الطهارة. هذه قضية أخرى، هذه مسألة لا علاقة لنا بها، لكن يمكن وتسهل معرفتها جدا. الأخ الآخر يقول: ما حكم عرق الكلب؟ هل هو طاهر أم نجس؟ العرق، نعم، الكلب ليس له عرق، المهم عرق أو ما عرق، الأصل الطهارة. قل: إذا جاء لعاب الكلب على ثوب الإنسان، أجبنا عن هذا؟
الشيخ، الكلب عرق حتى عندما يدرج
لديه. الله المستعان. يقول: بأي يد نستاك؟ هذا ما له علاقة بالموضوع. قال ابن تيمية وابن القيم في شرح تهذيب السنن: لو صح سند أي حديث قلتين فما صح سنده هو غير صحيح المتن، لأنه لا يلزم من صحة السند فقط صحة الحديث ما لم ينتفي عنه الشذوذ والعلة ولم ينتفي. تكلمنا على هذا، وأن الحديث صحيح الراجح صحة الحديث، لكنه لا يدل على ما يفهمه بعض من يقول بحديث القلتين. إذا لم أجد الماء إلى وقت صلاة الجماعة فهل أتيمم وأصلي الجماعة أم أنتظر إلى نهاية وقت الصلاة؟ توضأ وصلي وتوكل على الله. فإن وجدت الماء في الوقت فالأولى والأفضل ألا تعيد، فإن أعدت فلا شيء عليك. هو غير مطالب بهذا إلا وقت وقت الصلاة هو مطالب بالبحث، فإن وجد فالحمد لله، أما أنه سيجد في آخر الوقت أو نحو ذلك غير مطالب بهذا ولو كان. إذا مات الإنسان بعد غسله ووضوئه مباشرة هل يجب غسله أو تغسيله يعني يقصد؟ نعم. فيقول إن كان الجمع، إن كان الجواب بنعم فكيف الجمع بين هذا وبين قولك في الإناء لا يغسل إلا من نجس أو حدث؟ تكلمنا على هذه المسألة أن هذه قضية ليست متعلقة بالشخص، وإنما هذا التغسيل والأمر أمر به غيره. إذا وجدنا شيئا من أثار النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا هل يجوز لنا التبرك؟ نعم إذا صح السند. بارك الله فيك وفيك بارك الله. وإذا لم يتيسر الطلاب أيضا كما تكون في الباص السريع لا يمكن أن توقف كما أو تقف كما تريد، فماذا تفعل بغير الماء والتراب خاصة عند الفجر وقت الصلاة ينتهي؟ إذا لم يتيسر لك لا التيمم ولا الوضوء في مكان فتصلي على حالك، وهذه الحالة يسميها العلماء فاقد طهورين، فليس عنده لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، فيصلي على حاله. ما الدليل؟ فاتقوا ما استطعتم. حديث حديث عائشة قبل نزول التيمم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أو بعض الصحابة بغير وضوء ولم يكن شرع التيمم، صلى بغير وضوء، فإذا لو لم يتيسر لك لا الوضوء ولا التيمم صليت بغير وضوء ولا تيمم، وهذا الذي فعلته هو يعني الذي استطعته. هل يجوز التبرك بغير حراء ونحو ذلك؟ قلنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أثاره نعم، لكن بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه إذا لقي إذا مشى في شيء في موضع أو جلس في موضع تبحث عن هذه المواطن وهذه المواضع، فهذا من اتباع أثر الأنبياء وقد نهيت عن ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل ابن عمر لو كان يصلي حيث كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبول في المكان الذي كان يبول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا ابن عمر لم يفعل ذلك تبركا وإنما فعل ذلك اقتداء، وقد أخطأ ورد عليه عمر رضي الله عنه كما ذكرنا من قبل. ما الفرق بين الطهور والطاهر؟ الطاهر كل شيء طاهر، ثيابك طاهر، أنت طاهر، كل شيء تراه الأصل فيه الطهارة المطاهر، لكن الطهور هو الماء الذي تطهر به أو الصعيد الذي يتطهر به، هذا هو الطهور. ليس كل شيء طهور، وإنما الطهور هو الماء والتراب. أظن تكلمنا على أثر ابن عمر هذا أنهم كانوا لا يرشون شيئا من أثر الكلاب، وقول عائشة بطهارة الأرض إذا يبست، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ذكرنا هذا أو لا؟ نعم. قلنا جلد الكلاب وجلد الكلب وجلد الخنزير هذا من السباع لا يجوز استعماله ولو طهر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. ليست هذه مسألة متعلقة بالنجاسة، إنها متعلقة باستعمال الجلود. وأما ما يؤكل لحمه أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا في، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كما في حديث ابن عباس هل انتفعتم بإهابها، يعني الشاة الميتة. نعم، هل صحيح أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في اسطنبول؟ هذا يجيب عليه أهل تركيا، والآن أتصور أن هذا الأمر موجود زعموا، ولكن هل موجود حقا وصدقا، وهل هناك دليل ثابت بالإسناد الصحيح أن هذا هو؟ وخاصة معروف عن أهل تركيا جزاهم الله خير أن عندهم شوية تصوف زيادة. الله يصلحهم ويهديهم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير.